بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوه. قال: فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: ألا تشرك بالله شيئا، في رواية: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، في رواية: المكتوبة، وتؤتي الزكاة، في رواية: المفروضة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربتها فذاك من أشراطها.
هكذا عندك ربتها بالتأنيث؟
نعم.
طيب،
فذاك من أشراطها
أن تلد. إذا رأيت المرأة تلد ربها، الله أعلم. نعم.
فذاك من أشراطها. وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها. وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. وفي رواية: إذا ولدت الأمة بعلها، يعني السراري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فوصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه تحت الباب الأول، باب معاني الإيمان والإسلام والإحسان شرعا. فأورد فيه هذا الحديث، وهو نفسه قصة الوارد في قصة جبريل عليه الصلاة والسلام، ونفس الحديث نفس القصة، لكنها جاءت من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يعرض على أصحابه السؤال، وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى كما سيأتي إن شاء الله معنا في الباب الذي بعده، قال الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه: سلوني، فأكثروا عليه المسألة، وقال بعضهم: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وعظ أصحابه رضي الله عنهم حتى كان لهم خنين في صدورهم رضي الله عنهم من البكاء. ونزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. ولكن لعل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم إما أنه قبل نزول الآية، أو أنه لما عرض نفسه صلى الله عليه وسلم، عرض من نفسه صلى الله عليه وسلم السؤال. والنهي سيأتي إن شاء الله الكلام على النهي عن السؤال عن المسألة إن شاء الله. قال فهابوه أي خافوه صلى الله عليه وسلم، أي أن يسألوه. قال فجاء رجل فجلس عند ركبتيه، وهو جبريل كما مر معنا، أي الملك الذي جاء في صورة الرجل. قال فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ وفي رواية تقديم السؤال عن الإيمان على السؤال عن الإسلام، وهو تصرف من بعض الرواة، لأن كثير من أهل العلم من الشراح تكلموا في تقديم الإيمان والإسلام وبنوا على ذلك مسائل، لكن في بعض الروايات في حديث أبي هريرة رضي الله عنه جاءت على الوجه الذي مر في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبدأ بالسؤال عن الإسلام، وهو الأظهر والله أعلم. في قوله ما هو سؤال عن ماهيته وحقيقته، سؤال عن الماهية والحقيقة، وبعض أهل العلم يقول هو سؤال عن متعلقاته، تعلقات الإسلام أي الذي يتعلق به. قال ألا تشرك بالله شيئا، قال ألا تشرك بالله شيئا، وفي رواية تعبد الله لا تشرك به شيئا. وطبعا مر ذكر المسائل هذه في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، لكن هنا نعرضها على اختصار. قال وتقيم الصلاة، وفي رواية أو في رواية المكتوبة، في رواية المكتوبة، المكتوبة أي المفروضة، وهو قوله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، قال وتصوم رمضان. في هذا الحديث أو في هذه الرواية لم يأتي ذكر الحج، لم يأتي في هذه الرواية ذكر الحج، وقيل إن هذا من الاختلاف في الرواية وليس من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد صرح بذكر الحج في حديث عمر رضي الله عنه الذي مر معنا، وهو الصواب، وعليه فلا حاجة إلى التكلف في تفسير عدم ذكر الحج، لأن الراوي قد يحفظ وقد ينسى وقد يغيب عن حفظه أشياء، وقد يروي أحيانا بالمعنى فيتصرف بالرواية، وقد مر كما ذكرنا وأنت ترى أن حديث عمر رضي الله عنه مباين حتى في ألفاظه، مع أن القصة واحدة، لكن ألفاظ حديث عمر وألفاظ حديث أبي هريرة رضي الله عنهما بينهما تباين والله أعلم. ورواية الحديث بالمعنى وبما لا يخل بالمعنى هو من طريقة السلف عليهم رحمة الله تعالى، وقد أكثر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من رواية أحاديث بالمعنى، فإنه ربما حفظ الحديث في بلد وكتبه في بلد آخر رحمه الله تعالى، لكن طريقة السلف أنهم كانوا يحرصون على لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحرصون على لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وإلا فإنهم يروون الحديث بالمعنى. وقد استقرت كلمة العلماء على جواز رواية الحديث بالمعنى ما لم يكن في ذلك إخلال بالمعنى ولا بمراد الشارع. ويؤكد هذا ما ذكرناه من أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه ألفاظ مباينة لألفاظ حديث عمر رضي الله عنه، مع أن القصة واحدة والله أعلم. قال صدقت، هذا مر الكلام عليه، ثم سأله عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر، وتؤمن بالقدر كله. إذا تأملت هنا ذكر الإيمان مرتين، وذكر اللقاء والبعث الآخر، وذكر اللقاء والبعث الآخر. أما في ذكر اللقاء والبعث الآخر فهو كما قال بعض أهل العلم، ومنهم ابن رجب رحمه الله تعالى، قال في فتح الباري، قال: فأما الإيمان بالبعث، يعني في الفرق بين اللفظين، قال: فأما الإيمان بالبعث فهو الإيمان بأن الله يبعث من في القبور، فهو الإيمان بأن الله يبعث من في القبور. قال: والإيمان بلقاء الله معناه الإيمان بوقوف العباد بين يدي الله عز وجل للمحاسبة بأعمالهم والجزاء بها، للمحاسبة بأعمالهم والجزاء بها، انتهى كلامه. وقال ابن الملقن رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح، قال: قيل: اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء والبعث بعده عند قيام الساعة. قال: اللقاء يحصل بالانتقال إلى دار الجزاء والبعث بعده عند قيام الساعة. ثم قال: وقيل اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب، اللقاء ما يكون بعد البعث عند الحساب، انتهى. وقوله: وتؤمن بالبعث الآخر، وصفه بأنه الآخر بكسر الخاء المعجمة، قيده بذلك مبالغة في الإيضاح لشدة الاهتمام به، مبالغة في الإيضاح لشدة الاهتمام به، شدة الاهتمام بالبعث الآخر. قال: وقيل إن خروج الإنسان، والكلام لابن الملقن، وقيل إن خروج الإنسان إلى الدنيا بعث من الأرحام، خروجه من إلى الدنيا بعث من الأرحام، هذا كأنه بعث أول. قال: وخروجه من القبر إلى المحشر بعث من الأرض، وخروجه من القبر أي المحشر بعث من الأرض. قال: فقيد البعث بالآخر ليتميز، انتهى كلامه. والذي يظهر والله أعلم أن هذا التفريق بين البعث واللقاء الذي ذكرناه قبل قليل هو حال اجتماع اللفظين، حال اجتماع اللفظين، فيكون اللقاء له معنى والبعث له معنى آخر، وإلا فإن اللقاء داخل في البعث، والله أعلم. قوله: وتؤمن بالبعث، قوله: وتؤمن بالبعث، أعاد ذكر الإيمان، أعاد ذكر الإيمان فيه، وهذا يدل على أمر زائد. الأول قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، ثم قال: وتؤمن بالبعث الآخر، فهذا يدل على أمر زائد. قال بعض أهل العلم في ذلك: لأن البعث سيوجد بعد ذلك، قال: لأن البعث، أو قالوا: لأن البعث سيوجد بعد، وما ذكر قبله موجود الآن، الإيمان بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله هذا موجود، لكن الإيمان بالبعث هذا باعتبار ما سيكون. قال: أو قالوا: لأن البعث سيوجد بعد، وما ذكر قبله موجود الآن، وللتنويه بذكره لكثرة ما كان ينكره من الكفار أو من كان ينكره من الكفار، ولهذا كثر تكراره في القرآن، وهذا ذكره الأتيوبي عليه رحمة الله تعالى في البحر المحيط. قال بعد ذلك: وتؤمن بالقدر كله، وهذا سبق الكلام عليه، ولعل في تكرار لفظ الإيمان كذلك في القدر، أن القدر منه ما هو موجود ومنه ما هو آت، والله أعلم. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. وذكرنا هذا كله، مر معنا ذكره، إلى قوله: وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض. إذا رأيت الحفاة العراة، وذكر الصم والبكم، الصم جمع أصم وهو الذي لا يسمع بأذنه، والبكم جمع أبكم وهو الذي لا ينطق بلسانه. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. قال مجاهد: لا يتبعون الحق. وقال الطبري يقول تعالى ذكره: إن شر ما دب على الأرض من خلق الله عند الله الذين يصغون عن الحق لئلا يستمعوه فيعتبروا به ويتعظوا به. قال: وينكصون عنه إن نطقوا به. انتهى كلامه. فيكون هذا، والله أعلم، هو مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا صمم الحقيقي الذي هو الحسي، ولا هو البكم الحسي، بل هو أمر يتعلق بالإيمان، والله أعلم. قال: وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها. البهم ضبطت بفتح الباء وبضمها، وجاء في بعض الألفاظ أو في بعض روايات الحديث ذكر الإبل، جاء في بعض ألفاظ الحديث ذكر الإبل كما في صحيح البخاري، يعني رعاء الإبل البهم أو البهم. و اختلف في البهم هل هو وصف للرعاة أو هو وصف للبهم التي هي صغار الضأن والأغنام، أو الإبل كما في الرواية الأخرى في صحيح البخاري. فالبهم قد تطلق ويراد بها الرجل، ويقصد به المجهول، يقصد به المجهول، وتطلق كذلك ويراد بها من لا مال له، الذي ليس له مال. وكذلك البهم تطلق على صغار الضأن والماعز، تطلق على صغار الضأن والماعز، الله أعلم. قال: في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. وهذا فيه أن ما ذكره في الآية خاص بعلم الله تعالى، إلا أن يشاء أن يطلع من شاء سبحانه وتعالى من ذلك على قدر ما شاء سبحانه. وهذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في موضعه. ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل، أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. وهو الذي ذكرناه سابقا من الفائدة من أن الرجل قد يطرح المسألة في مجلس العلم لا لأجل أن يعلم جوابها، بل لأجل أن يعلم غيره جواب تلك المسألة، والله أعلم. هذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. نعم.
قال رحمه الله: باب وجوب التزام شرائع الإسلام. عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك بابا في وجوب التزام شرائع الإسلام. قال: باب وجوب التزام شرائع الإسلام، أي هذا باب في بيان وجوب التزام شرائع الإسلام، أي هذا باب في بيان وجوب التزام شرائع الإسلام. والشرائع جمع شريعة، الشرائع جمع شريعة، والشريعة في اللغة كما قال الخليل بن أحمد: قال الشريعة والمشرعة موضع على شاطئ البحر أو في البحر. قال الشريعة والمشرعة موضع على شاطئ البحر أو في البحر، يهيأ لشرب الدواب، يهيأ لشرب الدواب. والشريعة والشرائع ما شرع الله للعباد من أمر الدين. قال: والشريعة والشرائع ما شرع الله للعباد من أمر الدين وأمرهم بالتمسك به من الصلاة والصوم والحج وشبهه، وهي الشرعة. انتهى. الشرعة بكسر الشين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والمقصود من ذلك، من هذا التبويب، أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب التزام شرائع الإسلام. والمقصود من الشرائع هنا الفرائض، المقصود منها الفرائض. وذكر فيه الحديث الأول، حديث طلحة بن عبيد الله، وطلحة هو طلحة الخير، طلحة بن محمد بن عثمان، طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي، كان يسميه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير، وهو أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة رضي الله عنه، وأحد الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق. وبالمناسبة أبو بكر رضي الله عنه من فضله أسلم على يديه ثمانية من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، غير طبعا عمر وعثمان، عمر وعلي، عفوا، عمر وعلي رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وطلحة قتل في يوم الجمل رضي الله عنه. قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الرجل اختلف في بيانه، فقيل هو ضمام بن ثعلبة، قيل هو ضمام بن ثعلبة لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي سيأتي معنا بعده. وهذا جاء مصرحا به في رواية البخاري، جاء مصرحا به في رواية البخاري قال: أنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد، أخو بني سعد بن بكر، أخو بني سعد بن بكر. والمصنف رحمه الله تعالى عن القرطبي عليه رحمة الله تعالى استبعد ذلك في المفهم، استبعد أن يكون هو نفس الرجل، لأن الأسئلة التي كانت في حديث أنس رضي الله عنه تختلف عن الأسئلة التي جاءت في حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. فقال قيل إن هذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة الذي سماه البخاري في حديث أنس المذكور بعد هذا، وإن الحديثين حديث واحد، وهذا فيه بعد لاختلاف مساقهما وتباين الأسئلة فيهما ولزيادة الحج في حديث أنس، ويبعد الجمع بينهما، فالأولى أن يقال هما حديثان مختلفان، وكذلك القول في كل ما يرد من الأحاديث التي فيها الأسئلة المختلفة كحديث أبي أيوب وجابر وغيرهما مما يذكر بعد هذا. وقد رام بعض العلماء الجمع بينها وزعم أن أنها كلها حديث واحد، فادعى فرطا وتكلف شططا من غير ضرورة نقلية ولا عقلية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال هنا من أهل نجد، قال من أهل نجد. النجد هو المكان المرتفع، النجد هو المكان المرتفع، وتطلق نجد كذلك على ما بين اليمن، طبعا اختلف في تحديدها، قيل ما بين اليمن وتهامة إلى العراق والشام، وما بين الحجاز والبحرين، قيل هذا يسمى نجدا، وقيل هي اليمامة سابقا، وقيل هي من اليمامة، هي قيل من اليمامة، والله أعلم. قال ثائر الرأس، قال ثائر الرأس، قوله ثائر الرأس أي منتفش الشعر، أي منتفش الشعر. قوله يسمع دوي صوته، دوي الصوت يقال دوي ويقال دوي، يقال دوي بالفتح، بفتح الدال المهملة، ويقال دوي بضم الدال المهملة، وهو بعد الصوت، وهو بعد الصوت، وكأنه جاء من بعيد يتكلم من بعيد رضي الله عنه، بحيث لا يفهم مراده وكلامه. قال ولا يفقه ما يقول، ولا يفقه ما يقول، الفقه فهم مراد المتكلم من كلامه، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكأنه لا زال يسأل عن يسأل مسألته حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال أيكم محمد. قال فإذا هو يسأل عن الإسلام، يعني هذا بيان لدوي الصوت الذي لم يفهم قبل ولم يفقه. قال فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع، تتطوع بتشديد الطاء المهملة والواو على إدغام التاء في الطاء، على إدغام التاء في الطاء، أي تفعله طواعية منك، أي تفعله طواعية منك. قال وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. وليس في هذا الحديث ذكر الحج، ليس هنا في هذه الرواية ذكر الحج. طبعا على قول من قال من أهل العلم أن حديث أنس رضي الله عنه وذات القصة ونفس القصة فلا إشكال، لأنه جاء ذكر الحج في حديث أنس فلا إشكال في ذلك، يعني لم يأتي هنا تام وأتى تاما في حديث أنس فلا إشكال في ذلك. وعلى القول بأن حديث أنس قصته تختلف عن حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين، فهذا قد وجهه أهل العلم بتوجيهات منها أنه على ما سبق ذكره في حديث أبي هريرة، إذا تذكرون ذكرنا أن اختلاف الألفاظ فيه تكون من الرواة وتصرف الرواة لا من لفظ الشارع، هذا قاله بعض أهل العلم. وقيل كذلك أنه كان قبل فرض الحج، إلا أنه كان قبل فرض الحج. وطبعا إذا قلنا أنه وحديث أنس نفس الرواية فيه إشكال لاختلافهم في السنة التي وفد فيها ضمام بن ثعلبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعض أهل العلم أنه وفد في السنة الخامسة، والسنة الخامسة من المعلوم أنه ما زال الحج لم يفرض في تلك السنة. فقال صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. طيب سيأتي إن شاء الله الكلام على الحديث. هذا الحديث فيه ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وبوب عليه، من أي جهة؟ من أن هذا الصحابي قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فهو قد أكد التزامه شرائع الإسلام وأداء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، وحلف على ذلك رضي الله عنه. فكان هذا هو موضع الشاهد من الحديث مع ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات والفرائض التي مرت، وأشار إلى ما يستثنى منها وهو التطوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث أفلح إن صدق، قال أفلح إن صدق أي إذا لم يزد ولم ينقص بحسب ما قد أقسم عليه، قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لأنه أتى بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه وفعل ما قد أمر به من فعل الواجبات وترك المحرمات، وهو متضمن كذلك هذا الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق مع قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تطوع، دليل على أن الفلاح حاصل من باب الأولى لمن زاد التطوع على الواجب، الذي يفعل التطوع فهو له الفلاح من باب الأولى. وقد جاء في الرواية الأخرى والذي أكرمك لا أتطوع شيئا، قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي، معناه أنني لن أفعل التطوع لكنني لن أنقص مما فرضه الله علي، فهو دال على التزامه بأداء بقية الفروض ليس فقط الواردة في الحديث الأربع، بل حتى بقية الفروض التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، لأنها قال ولا أنقص مما فرض الله علي، وهذا يدخل فيه كل الفروض الأخرى كما أشار إلى ذلك ابن الملقن رحمه الله تعالى في كتاب التوضيح. جاء في آخر الحديث في رواية أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، فأشكل هذا اللفظ وحصل به اختلاف بين أهل العلم في قوله وأبيه، لأن الأحاديث متضافرة متواترة في معناها على تحريم الحلف بغير الله تعالى، فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بغير الله عز وجل؟ وقد وجه أهل العلم ذلك بأمور، منها قال بعضهم هذا قبل التحريم، هذا قبل التحريم وهو بعيد جدا، الله سبحانه وتعالى قد عصم نبيه صلى الله عليه وسلم من الشرك قبل الإسلام وبعده، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من فعل ما هو من الشرك في أصله. طيب، وقيل أن هذا ليس من الحلف كما ذكره النووي رحمه الله تعالى، قال هذا ليس من الحلف بل هو مما جرت به الألسن، قيل هو مما جرت به الألسن وليس هو من الحلف المقصود، وهذا بعيد أو فيه نظر والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه النهي، وأنتم تعلمون ما جاء في الحديث كحديث الحديث الذي فيه الصحابة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وما أرادوا حقيقة الشرك. والرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له من كان منكم حالفا فليحلف بالله، وقال الرجل الآخر جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، ثم قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فالشريعة قد جاءت بتصحيح النية وتصحيح العمل، ليس فقط بتصحيح النية، تصحيح النية وتصحيح العمل، فلا بد من تصحيح العمل مع تصحيح النية. ولذلك لو كان هذا مما يعني تجري به الألسن لكان من حلف بغير الله تعالى حلفا جرت به الألسن لكان ذلك مما يباح ولا ينكر، وهذا فيه نظر والله أعلم. وقيل إنه على حذف المضاف، إنه على حذف المضاف أي أفلح ورب أبيه، أفلح ورب أبيه فحذف المضاف، وهذا توجيه وهو أقرب مما سبق. وقيل بل هو تصحيف، قيل هو تصحيف وأراد الكاتب به والله، إذا نظرت في الخط وأبيه والله الخط الرسم واحد، الرسم واحد، إذا يعني شلت منها النقط فالرسم واحد، وأبيه والله واحد، وهو الأقرب وهو الذي رجحه الأتيوبي عليه رحمة الله تعالى في البحر المحيط أو مال إليه، والله أعلم. الحديث طبعا فيه مسائل عدة، بعضها مما أشرنا إليه في خلال الشرح من المسائل فيه أن ما ذكر هي من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، وما سواه فهو من التطوع ما لم يأتي فيه نص خاص، ما لم يأتي فيه نص خاص، من ذلك الوتر، ومن ذلك الوتر وصيام عاشوراء وغيرها من المسائل. وفيه رد على من أوجب، فيه رد على من أوجب الوتر. فيه جواز قول رمضان خلافا لمن كرهه من أهل العلم. فيه كذلك من المسائل أن يسأل الرجل عما يكون فيه أولوية وقته، يكون فيه أولوية وقته. كذلك فيه الرد على من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، فيه الرد على من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، لأن الحديث يقتضي أنه إن لم يفعل الفرائض لم يفلح، يقتضي أنه إن لم يفعل الفرائض لم يفلح، وهذا خلاف ما قاله بعض من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك.
الحديث طبعا أخرجه البخاري كذلك وأبو داود والنسائي. نعم.
قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك لنا أنك تزعم أن الله أرسلك؟ قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟
هكذا عندك: أتاك رسولك لنا؟ طيب، أتانا رسولك فزعم لنا، أتانا رسولك فزعم لنا، سقطت عندكم في النسخة، صححوها. نعم.
قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال:
إذا قلت الله أمرك هكذا، ما صارت، ما حققت المعنى فيها، الله على المد. نعم.
الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك.
الآية قال: الله خير أما يشركون. نعم.
قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة. وفي رواية: كنا نهينا في القرآن أن نسأل، وذكره.
هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك بن النضر خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار الخزرجي رضي الله عنه، قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، ويريد بذلك قول الله تبارك وتعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وكان الصحابة قد نهوا عن السؤال عما لا حاجة لهم فيه، ولكن لتعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله تعالى ولنهي الله عز وجل كانوا يعظمون ما جاءهم من الأمر أو النهي تعظيما لله تبارك وتعالى. ولذلك قد يتهيب الرجل حتى أن يسأل عن ما قد يحتاج إليه، قد يتهيب حتى عن السؤال عما يحتاج إليه، لكنه لا يدع السؤال عما يحتاج إليه. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. لماذا؟ لأنه سيسأل عن مسائل لعلها لم تكن على البال ولا على الحسبان. قوله أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، أي ممن لم يبلغه النهي، أي ممن لم يبلغه النهي. وهذا النهي إنما هو خاص بمن يسأل عما لا حاجة له فيه، كذاك الرجل الذي سأل فقال من أبي، والآخر الذي سأل فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. وفي الرواية الأخرى قال إن أبي وأبوك في النار. قوله البادية، البادية اسم كما قال الخليل، البادية اسم للأرض التي لا حضر فيها، البادية اسم للأرض التي لا حضر فيها، أي لا محلة، لا محلة، وهي خلاف الحاضرة، البادية خلاف الحاضرة. وقوله العاقل صفة للرجل، لأن الرجل العاقل يحسن السؤال، الرجل العاقل يحسن السؤال، فكان يعجبهم سؤال الرجل العاقل، وهذا فيه إشارة إلى أن سؤال ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه كان سؤال عاقل، كان سؤال عاقل. وقوله في أول الحديث نهينا، هكذا على صيغة أو البناء للمفعول، وجاء في رواية قال نهينا في القرآن، نهينا في القرآن في الرواية الأخرى، يريد ذلك الآية لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. قال فجاء رجل من أهل البادية، وقد جاء مصرحا به في الصحيح عند البخاري وغيره أنه قال أنا ضمام بن ثعلبة، قال أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر وأنا رسول من ورائي، أو جاء في آخر الحديث قال وأنا رسول من ورائي، قال أنا ضمام بن ثعلبة أخو سعد أخو بني سعد بن بكر رضي الله عنه. وقوله في الحديث زعم، قال الخليل زعم يزعم زعما إذا شك في قوله، إذا شك في قوله، انتهى كلام الخليل. وقد يأتي الزعم بمعنى القول المحقق أيضا، قد يأتي الزعم بمعنى القول المحقق. وبناء على هذا، هل ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلما برسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يكن مسلما؟ وقد جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما ما يشعر بأنه أسلم بعد سؤاله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قال في رواية ابن عباس أشهد أن لا إله إلا الله، بعد ما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد ولا أنقص، هكذا في رواية ابن عباس رضي الله عنهما، والبخاري رحمه الله تعالى ظاهر كلامه في كتاب العلم أنه يميل إلى إسلام ضمام بن ثعلبة قبل هذه القصة أنه أسلم قبل ذلك رضي الله عنه. وهذا ينبني عليه مسألة، وأنه قد استدل بعض أهل العلم على أن العوام المقلدين مؤمنون ما داموا جازمين باعتقادهم وإيمانهم، على أن العامي المقلد مؤمن ما دام جازما باعتقاده وإيمانه. وينبني على ذلك أنه لا يتعين على العوام معرفة أدلة مسائل الاعتقاد، وقد أشار إلى هذه المسألة أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في الإيمان وغيره، وأن الإنسان بمجرد الشهادة يدخل فيه، بمجرد نطق الشهادة عالما بمعناها فإنه يدخل في الإسلام، إنه يدخل في الإسلام. وذكرنا هذا في الدرس الماضي، وأشرنا إلى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في ذلك، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. والحديث فكان في ذلك التدرج، فكان معناه، مع أن الصلاة كانت واجبة في ذاك الوقت والزكاة كانت واجبة في ذاك الوقت، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بتحقيق التوحيد في قلوبهم والإيمان برسالته صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك انتقل إلى الواجبات الأخرى. الأسئلة التي يعني مر أو جاءت في هذا الحديث، يعني بعضها مر الكلام عليه، لكن من ذلك في قوله: فمن خلق السماء؟ قال الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال: فمن نصب هذه الجبال؟ يعني نصب يعني أقام. قال: وجعل فيها ما جعل؟ قال الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك. سؤال ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه هذا على القول بأنه كان مسلما فهو سؤال توكيد ويقين أو استيقان، سؤال توكيد واستيقان لتثبيت ما عنده من الإيمان بالله تعالى، ولأجل أن يصل بذلك إلى سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى القول بأنه رضي الله عنه لم يكن مسلما قبل ذلك، فهو سؤال يعني من أراد أن يعلم حقيقة تلك الأشياء التي سأل عنها. طبعا في هذا الحديث من المسائل غير ما ذكرناه، فيه جواز القراءة على العالم كما أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى لما أورد هذا الحديث. وفيه أيضا مما ذكرناه أن العامي المقلد صحيح إيمانه ما دام جازما بذلك الإيمان، وفيه جواز العمل بخبر الواحد، لأنه قال في الرواية الأخرى: وأنا رسول من ورائي، فهو واحد، ففيه جواز العمل بخبر الواحد. كذلك فيه جواز الاستخلاف لأنه جاء رسولا عن قومه، وفي رواية أخرى قال إني سائل فمشدد عليك المسألة، قال إني سائل فمشدد عليك المسألة، وهذا فيه الأدب في السؤال، فيه الأدب في السؤال، وفيه الاعتذار بين يدي السؤال إذا رأى من نفسه عدم إحسان السؤال. أحيانا الإنسان قد لا يتعمد ولكن لا يحسن السؤال، فيترتب على ذلك ماذا؟ يترتب على ذلك يعني عدم قبول السائل أو نفرة السائل عما ألقي إليه من المسألة بين يديه. ثم قال في آخر الحديث والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة، وهذا كما مر معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وأخرجه أبو داود والترمذي. نقف هنا، نسأل الله سبحانه والنسائي كذلك عفوا، نقف هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم ويرضى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.